الوجه الثاني يبدأ حالا، ونواصل القراءة تحت عنوان المسلمون وهذه المفاهيم. وقبل أن نختم هذه الكلمات، نحب أن نشير إلى أن ما يشيعه اليهود ويقبله بعض المسلمين عن ثزاجة أو تساجد من أن هناك تفرقة بين الصهيونية واليهودية، إنما هو أمر باطل، وهي تفرقة مقصودة يفيد منها اليهود. وليست الصهيونية إلا طليعة البعث اليهودي الحديث الذي يقود جماهير اليهود المنتشرين في الأرض إلى السيطرة على العالم من خلال العودة إلى فلسطين، مملكة أورشليم. بل إن كلمة صهيون نفسها تعني مدينة داود التي تطل على أحد تلال القدس، كما أن فكرة العودة إلى فلسطين وتهويدها جزء لا يتجزأ من العقيدة اليهودية. عنوان: انظر خلف الحسيني، اليهودية بين المسيحية والإسلام، طبع وزارة الثقافة بمصر سنة 1964. انتهى الهامش. فكيف يفرق البعض إذن بين اليهودية والصهيونية؟ وهل تخلت جماعات اليهود عن جماعات الصهيونية تخليا حقيقيا في أي مرحلة من مراحل محاولات اليهود العودة إلى فلسطين؟ وهل يتجاهل البعض أساليب اليهود في اللعب على كل الحبال لكسب جميع القوى في العالم مهما اختلفت مشاربها في كل الحالات والمجالات؟ وهل تحتاج الأساليب اليهودية إلى مزيد وضوح؟ إن يهود العالم كما قال أحد المعاصرين ليسوا يهودا، إنهم جميعا صهيونيون ينتظمهم فكر جديد مصهور في بوتقة ذات شعب ثلاث: التوراة والتلمود والبروتوكولات. وهم بهذا الفكر المختلط الجديد يتقدمون للسيطرة على العالم مستغلين كل القوى، ويتظاهرون بكل نحلة، فهم رأسماليون مع الرأسمالية، وشيوعيون مع الشيوعية، وهم مع الليبرالية الديمقراطية، وهم مخترعو الشعارات الغوغائية كالاشتراكية التقدمية والرجعية والحرية والإخاء والمساواة وغيرها. بل إنهم لا يقودون كل القوى ويؤججون الصراع بينها لكي يضرب العالم بعضه وتبقى لليهود وحدهم من خلال جمعياتهم السرية كالماسونية والروتاري فرصة السيطرة على العالم. فهل يتنبه المسلمون إلى صور الخطر اليهودي الصهيوني المحدقة بهم؟ ثلاثة: المادية الجدلية، عرض ودحض. تمهيد: عندما نتناول المادية الجدلية بين قوسين الماركسية بالتحليل، فإننا نلتقي فعلا بأكبر حل خاطئ يكتسح عالم اليوم، ولم يكن هذا الحل ابن يومه بالنسبة للعرب، وإنما كانت له خلفية في الذهن العربي منذ تحطم السور الذي كان يحكم جمهوريات الاتحاد السوفيتي منذ سنة 1917. وبدأت روسيا تخرج من خلف أسوار التجربة اللينينية لتعلن على العالم بضائعها الجديدة. وزاد هذه البضائع إمعانا في الإغراء عدة ملابسات اقترنت بظهور التجربة وبداية التفات العالم إلى القوة العسكرية للاتحاد السوفيتي. ومن هذه الملابسات: أولا، خروج الاتحاد السوفيتي من الحرب العالمية الثانية كصاحب يد طولة في القضاء على النازية الهتلرية. ثانيا، الوجه العلمي المتفوق الذي بدأ الاتحاد السوفيتي يظهر به أمام العالم ككتلة ثانية تقف في وجه الكتلة الغربية. ثالثا، الوجه الإنساني التحرري الذي أطفاه الاتحاد السوفيتي على نفسه كعملية اقتضاب لأكبر أرضية ممكنة يواجه بها الكتلة الغربية، وهي عملية تكتيكية مزيفة. رابعا، ظروف القلق الذي كان يعانيه إنسان العالم الثالث عموما نتيجة العلاقة السيئة التي تربطه بالإنسان الأوروبي المتوحش الذي فرض عليه الجمود والعبودية والتأخر، فكان ذلك الإنسان يحاول قدر استطاعته التخلص من هذه القيود ويرضى بأي بديل لهذه الوضعية بصرف النظر عن ماهية ذلك البديل. خامسا، لم تكن التجربة السوفيتية في الحقيقة قد استطاعت إخفاء بعض جوانبها الواضحة السوء، لا سيما ذلك التناقض الذي يظهر بين شعاراتها الإنسانية وبين الأسلوب اللا إنساني الذي استعملته خلال مراحل التطبيق، كذلك ما يتعلق بالنواحي الفطرية في الإنسان وما يتعلق بعلاقة الإنسان بالكون المحيط به، وتجاهل بعض الحقائق الكبرى التي أثبتتها التجربة الإنسانية ولم تعد تقبل التغيير الجذري وإن قبلت التعديلات الشكلية. ولنبدأ هنا في محاولة موجزة لمعايشة النظرية الماركسية نفسها في بعض أبجدياتها، ثم بعد ذلك نربط النظرية بالواقع الإسلامي لنصل إلى النتيجة التي تمليها طبيعة النظرية والواقع معا. عنوان: أصل الحياة بين الماركسية والإسلام. منذ أقدم العصور والعلماء يحاولون إيجاد الأساس الأولي لجميع الظواهر الموجودة في الواقع، وفي صفحات الفكر البشري أصداء كثيرة جدية لتلك المحاولات الطليعية، وقد ظلت هذه المحاولات مرتبطة بتطور الفكر البشري نفسه، فأينما كان الإنسان فهو دائما يبحث عن سر هذا الكون الغامض المحيط به، ولذا فقد اختلفت التغييرات حول هذا الأساس. لقد رأى بعض العلماء هذا الأساس في الماء، وإلى ذلك ذهب فيلسوف اليونان فاليس، كما رأى بعضهم ذلك الأساس في الهواء والنار والتراب، ورآه آخرون على رأسهم ديمقراطس في جزئيات متناهية في الصغر لا تقبل التقسيم، وهي الذرات أي اللبنات الأولى في الكون، ثم ظهرت عند تخوم القرنين التاسع عشر والعشرين العبقرية اليهودية التي تمكنت من تفتيت الذرة، وأصبح من الصعب أمام إمكانية التفتيت المتتالية لكل الجزيئات أصبح من الصعب تصور وجود آية للبنات أولية يمكن إرجاع أصل الحياة إليها، أصبح من الصعب تصور وجود أي لبنات أولية يمكن إرجاع أصل الحياة إليها، على أن الوجود الحقيقي لمجموعة خصائص تشترك فيها الظواهر المادية مهما كانت نوعياتها وأحجامها، وعلى أن أجهزة الكشف العلمية قد تطورت تطورا ضخما مكنها من إدراك التذبذب ما فوق الصوتي والموجات اللاسلكية. لهذا ولغيره فقد ظهر مع هذا التطور العلمي الرأي القائل بوجود أصل مشترك مانع جامع هو المادة، أي تفسير أصل الحياة على أساس ذري بحت. ومن هذا التفسير انطلقت المادية الجدلية كوجهة نظر جديدة في تفسير الكون وأصل الحياة، ووصف لينين المادة بأنها الحقيقة الموضوعية الموجودة بصورة مستقلة عن الوعي والمعطاة للإنسان في حواسه. وقد أضفت هذه النظرية على المادة كل صفات الخلق والإبداع، فأعطتها خصيصة الأزلية الأبدية أي لا محدودية الزمان. وبما أن تطور العلم ووسائل الكشف قد وسع الحدود المكانية للعالم وعمق أبعاد تصوراته، وكشف عن تنوع أشكال المادة، الكتلة الميكانيكية الثابتة والحقل الكهرقسي، فقد أعطت النظرية المادة خصيصة لا محدودية المكان، وبالجملة فقد أصبحت المادة تلسكوبا عصريا تنظر منه الحركة الماركسية إلى كل معطيات العلم وتلخص به رأيها في أصل الحياة. والحق فلسنا في هذا المكان بصدد تتبع هذه الناحية على سبيل الاستقصاء، لكننا نشير فقط إلى أصل أيديولوجي من أصول النظرية لم يكن بوسعنا أن نتخطاه. وفي الحق كذلك أن ردنا على بعض نواحي النظرية لا يعني كذلك استقصاء لكل ظواهر السقوط في النظرية، فلهذا وذاك مكان آخر خاص بإذن الله، وإنما نحاول هنا فقط أن نشير إلى بعض الأبجديات والمسلمات التي سقطت فيها النظرية أو تناقضت فيها مع نفسها. عنوان عرض علمي. لقد ثبت في غضون السنوات الأولى للقرن العشرين أن كتلة الإلكترون تتغير تبعا لسرعة الحركة نفسها، ولقد بطل بهذا ذلك الأساس الذي اعتمدت عليه النظرية المادية، وهو الأساس القائم على ربط مفهوم المادة بثبات الكتلة، وأدى ذلك أيضا إلى عدم الثقة في المادة نفسها كأصل جازم وكلي للحياة، فإن عدم ثبات الكتلة يؤدي إلى تلاشي المادة نفسها. وبالرغم من أن لينين قد رد على هذا الاعتراض وأكد أن المادة لا تتلاشى، وإنما يتلاشى الحد الذي تقف عنده معلوماتنا عنها، إلا أن لينين بهذا الرد نفسه قد تورط في أسلوب غير علمي، إذ سمح لنفسه بالحكم على المادة في حالة عدم وجودها في الوعي البشري، والعلم إنما يحكم على الظواهر التي يلمسها أو التي يمكن أن يخضعها لمقياس واضح ملموس من وجهة نظر الماركسية. وبالنظر إلى تعريف لينين للمادة الذي أوردناه سابقا، يتبين أننا لم نظلم لينين حين حكمنا بتناقضه مع نفسه ومع المنهاج العلمي الذي يريد أن ينتسب إليه، ولكن هذه الحركة التي تقوم بها المادة والتي تسير بها دورة الزمان منذ بدء الخليقة، من أين ينبع مصدرها؟ إن التفسير المادي ينسجم مع نفسه، إذ يعلن أن جميع الأشياء المادية تتضمن في ذاتها الضادة، حتى الحركة الميكانيكية البسيطة لا يمكن تصورها بدون الضاد، أي بدون فعل ورد فعل وجذب ودفع ونواة مشحونة شحنة موجبة وغلاف إلكتروني مشحون شحنة سالبة. وبالتالي فنواة الذرة تشكل وحدة جسيمات متضادة، واصطدام هذه العناصر المتضادة وتصارعها هو مصدر الحركة الموجودة في الكون. وإذن فالزعم بالفرضية الإلهية زعم باطل، وهو حجة ضعيفة يلجأ إليها ضعاف العلماء، بل غير العلماء أصلا كما يقول المذهب الماركسي. والمادة بهذا الشكل، بينما هي النواة الأولى للحياة، هي كذلك الحركة الذاتية الداخلية لسير التاريخ الطبيعي، ولا مجال لافتراض حقيقة أخرى كالإله مثلا. ومرة أخرى نعود لنلفت النظر إلى شيء نراه مهما وأساسيا، فإن النظرية الماركسية نفسها لا تنكر القول بوجود قوانين كونية، وبأن قوانين الصدفة لا مكان لها في حركة الكون، فإن مصطلح الديالكتيك، ذلك المصطلح الذي كان يعني فن الجدل والمناظرة، أصبح يستعمل في ظل الماركسية كعلامة على الصلة العامة بين الظواهر ونظم تطور العالم. ومنذ ظهر العالم السويدي كارل ليف في أواسط القرن الثامن عشر، وأثبت أن هناك انتظاما معينا يلازم تنوع الطبيعة الحية، ثم تبع ذلك فيض من القوانين التي اكتشفها العلم: قانون نيوتن، قانون بويل، ماريوت، قانون الجاذبية العالمية، قانون الكهرباء، قانون انعكاس الضوء، قانون أفوغارود، قانون مندليف الدوري إلى آخره. منذ هذه الإضافات الممتازة في حقل العلم، والعقل البشري والماركسية كذلك يؤمن بوجود قوانين ثابتة تنظم حركة الكون. لكن السؤال الذي يجب أن يبرز هنا هو: كيف يمكن أن تظهر على شاشة الكون كل هذه المجموعة من القوانين، وكيف يمكن أن تضطرد هكذا عشوائية؟ إننا نستطيع أن نؤمن بأن تلك الوحدة الذرية الصغيرة التي اكتشفها التلسكوب العصري هي أساس مبنى الأمم المتحدة، وأساس كل التنظيمات العلمية الموجودة بداخله. لكننا لا نستطيع أن نصدق أن ذلك الإبداع كله يمكن أن تحكمه باضطراد قوانين تظهر هكذا عشوائية، سيما أن ذلك الاضطراد يستلزم بقاء ثابتا لمجموعة العناصر المتضادة الموجودة في كل جزيئات المبنى العظيم. ويستطيع الإنسان أن يتأكد من وجود مؤثرات خارجية تدخلت في اضطراد القوانين، كما أن هذه المؤثرات تدخلت كذلك في صنع القوانين نفسها. ولم يكن دور الإنسان في الحقيقة إلا فهم هذه القوانين واستغلالها، لكن الشأن في هذه القوانين لا زال يحتاج إلى إيضاح. هل كل ما يمكن أن يقال عن الكون يقف عند حد هذه المجموعة من القوانين التي تم اكتشافها؟ وهل الفهم الماركسي المستخلص من هذه القوانين العلمية هو الوصف الكامل والحكم الأخير على كل أبعاد قضية الكون؟ وهل هذه القوانين قد أصبحت من كل الوجوه وبنسبة 100% صحيحة ومضطردة؟ إن الماركسية إذ تؤمن بهذا تحكم على الفكر البشري والتطور البشري الذي تزعم أنها حارسته بالموت الأبدي. وليس من حق وجهة نظر بشرية أن تعطي نفسها حق الكلمة الأخيرة، سيما فيما يتعلق بالحكم على الكون الذي لم تتوازن مع اتساعه معطيات العقل البشري. وبينما في الحقيقة ذهبت الماركسية باسم الديالكتيك تحذر من تحجر الفكر ومن الجمود العقائدي، وقد وقعت هي فيما حذرت منه. ومع أنني لست مناهضا للماركسية في إيمانها بوجود قوانين شبه ثابتة، وأعتقد أنها في هذه النقطة بالذات أقرب إلى التصور الإسلامي، إلا أنني أعتقد أن التصور الإسلامي أكثر شمولا وواقعية، إذ يؤمن بوجود جوانب نسبية في معارفنا عن العالم، أي يجمع بين القوانين الموجودة فعلا وبين معارفنا التي تظل دائما قابلة للنمو والتجدد. فمع أن قوانين نيوتن احتلت مكانة مهمة في الفكر البشري، إلا أنه قد تبين أن تلك القوانين لا تمثل إلا حالة جزئية من قوانين أعم اكتشفها ألبرت أينشتاين فيما بعد. فالجمع في التصور الإسلامي بين القوانين والنسبية هو التصور الصحيح في رأينا لحركة الكون، وهو فتح دائم لنافذة العقل البشري على شاشة الكون. وأما تحجر النظرية الماركسية عند مجموعة قوانين ورفضها للمذهب النسبي جملة، فلقد أثبتت الممارسة بطلان هذا التصور وعدم ملائمته للواقع. ولا بد هنا من الإشارة في تحليل أصل الحياة وحركة الكون إلى الرفض الماركسي المطلق لفكرة الإله. والماركسيون في رفضهم للإله إنما ينطلقون في الحقيقة من بؤرة الاعتماد الكلي على معطيات العلم. وما دامت مناهج البحث العلمي والاكتشافات العلمية المذهلة التي لم تأخذ بيدنا إلى اكتشاف الإله والتأكيد الحسي من وجوده، مثلما تمكنت من كشف الجراثيم مثلا على يد لوفنهوك وباستور وكوخ خلال القرنين 18 و19، فإن الفكر الماركسي يرفض بالتالي فكرة الإله ويرفض القول بوجودها البتة. لقد بدأ الإنسان يغزو الفضاء الكوني وهو يتغلغل في أسرار عالم الصغيرات، ولكنه لم يجد في أي مكان منهما أي آثار لنشاط العقل الكلي، وإنما تفسير جميع الظواهر بأسباب طبيعية. إنني أؤمن هنا مخلصا في مجال دراسة الرأي الماركسي في أصل الحياة وتطور الكون بأن هذا الرأي لا يعدو أن يكون تكرارا لذلك الرأي الذي ذهبت إليه جماعة الثورة على الأوضاع الكنسية المظلمة في فرنسا خلال القرنين 17 و18. لقد ارتبط في الذهن الثوري أن القول بالإله يعني تحطيم كل مناهج البحث العلمي، والحق لقد كانت الكنيسة سبب هذا الخلاف الحاد الذي وقع بين المادة والروح بسبب منهجها وسلوكها السخيف. ولم يكن ماركس ولينين إلا تلميذين لدائرة المعارف العامة التي وضعها في النصف الأول من القرن 18 المفكرون الثوريون فولتير وريلامبير وبوفون وديرو وغيرهم، والتي بنيت على أساس إنكار وجود الله باعتبار الله عقبة أمام المنهج العلمي، أو باعتبار وجوده نفسه لا يخضع للمنهج العلمي. والفكر الماركسي لا يفتأ يردد في كبرياء ذلك الحوار الذي دار بين نابليون والعالم الفلكي لاباس عن سبب عدم ورود ذكر الله في مؤلفاته، فأجابه العالم الفلكي باعتزاز إنه في بحوثه لا يحتاج إلى هذه الفرضية. ومن هنا فالماركسيون كعلميين لا يحتاجون إلى هذه الفرضية، ويعتبرون اللجوء إليها نوعا من القصور العلمي. ومرة أخرى يلزم أن أشير بصدد هذه الفكرة إلى عدة حقائق محايدة وضرورية. فأما الحقيقة الأولى فإن المنهج الماركسي كما لم يستطع أن يثبت وجود الله بوسائله العلمية الحسية، فإنه كذلك لم يستطع أن يوضح لنا القوى الأخرى الداخلية الموجدة للعالم والمحركة له في رأيه. ولقد وصل مع المادة إلى نصف الشوط وعجز عن أن يجعلها بتناقضاتها الداخلية تقف على قدميها كخالقة ومخلوقة في الوقت نفسه كي تغنينا عن فرضية الإله. وأما الحقيقة الثانية فإن المنهاج الماركسي قد أطلق لنفسه العنان، فحاول أن يفرض قوانينه على الله، مع أن الله سبحانه في التصور الإسلامي وفي حقيقته فوق دائرة هذه القوانين، إنه هو صانعها. والحقيقة الثالثة في هذا الصدد والتي يجب أن تكون معروفة بالنسبة للتصور الإسلامي أن هناك فرقا كبيرا جدا بين البحث في المجال الفيزيقي أي الطبيعي والبحث في المجال الميتافيزيقي أي ما وراء الطبيعة، فلكل مجال منهجه الخاص به، والخلط بين المنهجين عمل خارج نطاق العلم نفسه. وفيما يتصل بالمجال المادي الذي انطلقت منه النظرية الماركسية متجاهلة عوامل كثيرة غير مادية وواقعية ولا يمكن إنكارها إلى الآن، كما أنه لا يمكن تفسيرها تفسيرا ماديا، أقول إنه بالنسبة لهذا المجال فإن المنهج الإسلامي يؤمن إيمانا كاملا بوجوب استخلاص القوانين واكتشاف الظواهر انطلاقا من ذات عناصر الكون. والحقيقة الرابعة وهي تابعة للحقيقة السابقة هي أن عملية الإثبات للإله في التصور الإسلامي تعتمد على استخلاص الحقائق الكونية العظمى، كما تعتمد في الوقت ذاته على الفكر التجريدي الذي يتخطى دور الحواس المحدودة. والماركسية نفسها سلمت بوجوب هذا التجريد باعتباره ضرورة في عملية المعرفة، وإن تخبطت في تطبيقه وجعلته قاصرا ومحدودا. إننا ندع المجال هنا لأكبر عالم مادي في العصر الحديث ألبرت أينشتاين ليوضح لنا المنهج المناسب في تصور الذات الإلهية. إنه يقول: إن الشوق إلى المعرفة والمحبة والرشاد يخلق في نفس الإنسان صورة رائعة للذات المقدسة، يتجلى فيها القانون الخلقي والمبدأ الاجتماعي للإنسان. فإن بعض الأشخاص الممتازين في الشعوب التي بلغت مراتب عالية يرتقون بأفكارهم إلى درجة الشعور الكوني الديني، وليس بالعسير تفسير ذلك لمن لا يشعر به، لأنه لا ينطوي على تشبيه مادي للذات الإلهية ولا يشمل صورة للخالق سبحانه، وإنما علامة هذا الشعور إدراك أربعة أشياء: 1- بطلان الرغبات الزائلة والأغراض الإنسانية المتنوعة، 2- جلال النظام المدهش الذي يتجلى في عالمي الطبيعة والفكر، 3- أن مصير الإنسان مقيد بهذا النظام الكوني العجيب، 4- اعتبار هذا الوجود الكوني وحدة مشبعة بأسمى المعاني. إن هذا الذي ذكرناه ليؤكد لنا تصور النظرية الماركسية وعجزها وجزئيتها ومحدوديتها المادية الحسية التي لا تسمح بتفسير أصل الحياة. ولقد تكشف الوجه الحقيقي الاستعماري للاتحاد السوفيتي أرائد النظرية الأول، وبالتالي وفي ظل الخطأ الماركسي المزدوج، أي على مستوى النظرية والتطبيق، يتضح لنا بجلاء لكل ذي عقل أن الماركسية المادية الجدلية كانت في أسسها الأيديولوجية انحرافا عقليا وخلقيا من جملة الانحرافات التي ظهرت في التاريخ، وقد أكدت مسيرتها المتخبطة على مستوى التطبيق ما حملته أسس النظرية من سمات التناقض والجزئية والقصور. انتهى الشريط الرابع من كتاب ثقافة المسلم في وجه التيارات المعاصرة، وللكتاب بقية على الشريط الخامس.